السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الصوت يا ولد، ارفع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب الجامع لشعب الإيمان، فصل في حقوق الوالدين وما جاء فيه. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت.
قال: فصل في عقوق الوالدين. هذا فصل في عقوق الوالدين، قال فصل ما قال باب، لأن الباب في بر الوالدين. ثم ذكر في ذلك جوانب تتعلق بالبر. فلما كان البر لا يصدق ولا يتبين ولا ينكشف إلا بالعقوق، جعل منه فصلا، قال: فصل في عقوق الوالدين. العقوق من العق، والعق هو القطع، يعني قطع صلة الرحم، قطع الإحسان والمعروف، معناه أنه كف فلا يعطي المرء حقه ولا الوالدين ما يجب لهما وما يجب عليه. ذكر في هذا الفصل العقوق، ثم قال: وما جاء فيه، يعني ما ورد في العقوق من عقوبات وغيرها. أي اسمع ما يقول. ذكر في هذا حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر، مو عبد الرحمن ابن أبي بكر، في عبد الرحمن أخت عائشة رضي الله عنها، وهو رضي الله عنه ممن مشهود له بالعلم وممن نقل علما كثيرا عن عائشة. أما عبد الرحمن بن أبي بكر آخر، أبو بكر من ثقيف، كان مولا، كان عبد. فلما حاصر صلى الله عليه وسلم الطائف كان لهم حصر، طال مدة الحصار. لما طلب لهم منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع، تلكأوا، أحبوا أن يفتحوها. فكان ثقيف أهل رمي، فكانوا يرمونهم من الأعلى فتأذوا. قبل هذه نادى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من خرج من عبيد هؤلاء فهو حر. فذهب أبو بكر فتدلى من السور ببكرة حتى وصل إلى الأرض فعتق، فسمي أبي بكر لأنه تدلى. من الأعداء ذاك الحين قبل أن يسلموا ببكرة. هذا أبو بكر رضي الله عنه روى هذا الحديث، اسمعوا ما يقول. ما الذي قال؟
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت.
ألا أنبئكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح هذا الحديث بهذا الحرف ألا. ألا أداة تنبيه، يؤتى بكلام فقبل صدور الكلام من المتكلم يريد أن ينبه السامع، لأنك لو ابتدأت بالمقصود أولا الناس في لغط في كلام وقلوبهم شاردة في مكان بعيد، فتأتي بألا أما انتبهوا، يستيقظ ويعود إليه الانتباه والعقل يتفطن ما يلقى إليه. ألا أنبئكم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، لأن النبأ عن أمر غائب تخبر به المخاطب قد يعلمه ولا يعلمه، في الغالب لا يعلمه. ما تقول أنبئك بأن المطر نازل وهو يشاهده، ما يصح، يقول أخبرك، ما تقول أنبئك، تنبئه بأمر غائب لا يعلمه. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأمر مغيب عنكم لا تعرفونه، وهو أكبر الكبائر. الصحابة يعرفون الكبائر لأن الذنوب صغائر وكبائر. الكبائر لا بد لها من عقوبة إلا بتوبة، التوبة عن الندم والإخلاع. والصغائر يكفرها التسبيح والصدقة والرجوع إلى الله، تسبيح والصدقة والاستغفار، أما الكبائر لا بد لها من توبة. قال: الكبائر تتفرع ثم لها رتب، قد يكون منها أخف وأثقل وأثقل حتى يشتد الأمر إلى ما لا يكون له نظير. فيقول صلى الله عليه وسلم: تعرفون الكبائر، ألا أخبركم بأكبرها، أكبرها يعني أشدها إثما وأكثرها عقوبة وإيلام وأبغضها إلى الله عز وجل. أكبر أفعل تفضيل، بمعنى أن أشياء كثيرة أو اثنين أو اثنان أو أكثر يشتركون في أمر، ثم تبين الأفضل والأعلى والأقوى. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا قلنا أداة تنبيه وفيها استفهام. والصحابة آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به مو مجرد التصديق، تصديق مع متابعة وإقرار بأنه رسول من الله مرسل إليهم يبلغهم فيستمعوا له ويطيعوه. والله عز وجل وعد أن من أطاع الرسول واتبعه فهو حسبه. إيش معنى حسبه؟ يعني كافيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك. من كفاه الله ما يمسه أحد بسوء ولا يصل إليه مكروه ويرفع عنه الضيق ويبعد عنه الكروب غيرها. لكن من الذي يستحق هذه الفضائل وهذه الميزات؟ الذي يتبع الرسول. فالآية لا تظنها خاصة بالصحابة، بل كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فدل على أن الذين لم يتبعوه أو لم يتبعوا بعض رسالته كيف يعني لم يتبعوه؟ عصوه في أمور، خالفوه في أمور، أعجبتهم أمور من الشهوات، خالفوا الرسول وأطاعوه في بعض. الذي لا يطيعه دائما هذا ما هو مؤمن. فدل على أن الحسب والكفاية يتبعض في الناس، منهم من يستوفيه كاملا ومنهم من يستوفيه أقل. شوف هذا لا أدب له، كيف يقطع؟ لا حياء ولا شيء. نسأل الله العافية والسلامة. مع أن هناك طرق. ويقول صلى الله عليه وسلم: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس من الأجيال التي مضت والتي ستقدم، هم خيرة خلق الله، جعلهم صحابته. كانوا أهل جاهلية، مزقتهم حروب وإحان، وتقطعت بهم الأمور، لا ينامون في هدوء ويخشون عواقب الأمور. يا عبد الله، إن كان لك شهوة في الطعام كل ثم تعال، فهمت؟ ما ينبغي في المجلس تعبث باللحية ولا تأكل الطعام، اكتفي ثم أتي. ترى هذا درس، حديث رسول الله ما يمكن يتلقاه، لا، ما يكفي هذا الإعزاز، يكفي المتابعة والطاعة، أنت تعلم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، يخبر الصحابة وهم خير الناس قلوبا وأفضلهم متابعة، اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليقوموا بنشر الرسالة. من طعن فيهم فقد طعن في الدين، لأنهم الذين حملوا هذا الدين لمن يأتي من الأجيال. ما نعرف حديث رسول الله إلا عن طريقه، ولا نعرف ما أمر وكلف به صلى الله عليه وسلم عن طريقه. فمن لعنهم فهو الملعون. وهذه خبيثة من خبائث اليهود، أرادوا تشكيك المسلمين بدينهم وقطع أواصر الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تستهن يا عبد الله بمن بلغ به الفجور أنه يرمي الشيخين المشهود لهما بالجنة والعشر المشهود لهما بالجنة إلا وهو منافق يخفي النفاق ويريد الطعن بهذه. تعرف كيف يتوصل بالطعن؟ ما يأتي مباشرة، إنما يأتي بأنه يتفانى ويتواجد بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أنه بلغ به العطف. كيف الحسين يقتل؟ فجعل الحسين إله أفضل من الرسول. ثم توصل المؤمن العادي يحب آل البيت ويعرف أن لهم حقا، فإذا شاهد هذا المنظر وهو مغفل يقول: هؤلاء يريدون الخير. فتسلقوا من أغلب الفئات الضالة، جاءت من هذا الطريق، جاءت من طريق حب آل البيت للتشكيك في هذا الدين. الصحابة لما قال: ألا أنبئكم، قالوا: بلى يا رسول الله. ليس من قبيلي يا عبد الله من يحب الخبر لأجل تشوقه إلى زيادة علم. لا يعلمون أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم الهدى وفيه الخير، والمتابعة هي التي تقوده إلى حياة طيبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى. ما تقول نعم، لأن ليس الجواب نعم ينفع في هذه. بلى يعني أخبرنا يا رسول الله. فلما قالوا بلى، أي أننا نتشوق إلى ما يأتي منك يا رسول الله لنعمل به، قالوا: بلى يا رسول الله. فلما أخبرهم بذلك وألقوا السمع بدأ يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله. ليس وراء الكفر ذنب آخر يضاهيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أشرك لا يغفر له إلا إذا تاب. لأن التوبة تجب ما قبله ولو كان كفرا. التوبة ندى ورجوع إلى الله، ولذلك من ادعى أن هناك ثلاثة وأن هناك آلهة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، من باب العطف وفتح باب الرجاء. الإشراك بالله يعني هو يؤمن بأن الله خالق رازق وأنه موجد وأن وراءه الخير، لكن ما أرضى بهذا، لابد أن معه آخر يشاركه. كيف تكون المشاركة يا عبد الله؟ تفضل. قل من ينجو منه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يأتي عليك يوم يضيق الأمر بك تقول لا يفرج هذا إلا فلان، لا ملجأ لنا إلا فلان، أو أنه اتسع لك الفضل تقول هذا بيد فلان، لو ما كان هنا ما حصل هذا. ترى هذا كفر يا عبد الله، لأن الأمر كله بيد الله. ومن يدبر الأمر يعني من يتصرف في الكون خلقا وإيجادا ورفعة وانخفاضا وغنى وفقرا وسعادة. ما تشوف أناس يبكون في قرية وآخرون يفرحون ويمرحون، ألا ترى مأتم؟ ثم في الجانب الآخر عرس جميل. لا تظن أن هذه جاءت مصادفة. هو الذي يقسم الأخلاق والأرزاق وما ينزل ويحصل في القلوب، هو الذي يدبر. ما في أحد يدبر في الكون، كل تصرف يجري في الكون هو وحده. فإذا علمت أنه وحده المدبر للأمور لما يلجأ قلبك لفلان وتتطلب الخير من فلان وترجو فلان وتخاف فلان؟ فإن الله وحده هو الذي يؤمنك وهو الذي يسعدك وهو الذي يرفعك ويخفضك، ما في غيره. لا بد أن تفهم هذه. يحصل كثير من الناس في الأزمات ينسون الله، ثم إذا وجدوا أن الأبواب كلها سدت، فلان ما نفع وفلان الطبيب ما عالج ولا عرف العلة وفلان لم ينصح ما وجدنا، أخيرا يلجأ إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر اللي ذهب الأبواب طرقها كلها ما نفعت، فيلجأ إلى الله. لجوءه إلى الله أي أنه صدق في توجهه إلى الله، عرف أن ما فيه من ضيق لا يفرجه إلا رب العالمين. فمن عرف هذا ما يخاف أحد ولا يرجو أحد ولا يطلب أحد. ترى فيه غفلات تعتري الإنسان، هذه الغفلات يغفر الله لها، لأن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يغفر الإنسان، يقول هناك ما هو عدم الأخذ بالأسباب، لكن تقول فلان هو الماهر يعرف كيف يخطط لي لأجل أنه ينقذني من هذه الديون، أو تسمع في المذياع وغيرها كيف تستطيع أن تحقق السعادة، افهم إلى كذا واعمل كذا. فينسى الله عز وجل ويظن أن جده ونشاطه يأتيه بالمرغوب والمقصود. هذا يا عبد الله هو الكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم، لأنك لو جعلت الكفر هو أنك تعبد فلان وتسجد لفلان وتذبح لفلان، لا ليس كذلك. هذه أمور قليل من ينجو منها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من عرف هذا وأصر عليه فهو مشرك بالله. والله عز وجل فتح باب، إن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيه الكفر إذا تاب تاب الله عليه. عرفنا هذه جملة بسيطة لكن فيها التنبيه. ما يعني الناس قد لا تقول هذا الكلام مكرر، يعني عارفينه؟ لا يا عبد الله، تعرفه لكن يأتي فترات تنسى فيه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر بمعنى نبش واكشف عن أمور غفلوها غطاها الزمن والنعمة، فلما تذكرهم يستيقظوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أخذوها بقلب واسع ورغبة فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهدى والسعادة في المتابعة والرحمة لقوم يتبعونه، وحسب الله وكفايته لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول فيما رواه أبو بكر رضي الله عنه، يقول: قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. جعل عقوق الوالدين بمنزلة الإشراك، إنها من أكبر الكبائر. وقلنا: الكبيرة ما لها ضابط، هي قد تكون 7 وقد تكون 70 وقد تكون أقل، وحصروها في 7، هي أكثر من 7. كل من استهزأ بآية من آيات الله وأنكر حكما من حكم الله، أو أنه رأى أن رأي فلان خير مما جاء في كتاب الله، فما أكثر أنواع الإشراك والكفر والكبائر. ثم قال: عقوق الوالدين، لأن الله عز وجل هو الذي أوجدك وخلقك عن طريق أبويك، فكان لهما نعمة وجودك بسببهما ونكاحهما، ثم إنهما قضى وقتهما في تربيتك وإنشائك، تعبوا في ذلك في صغرك، جنوا على أنفسهم من الضيق والضيق العيش وكربات النفس بما عانوه حين تمروا وحين تصروا وحين تستغيث. ثم يكون العاقبة أخيرا أن الولد يكون في شجن في حلق أبيه وأمه يؤذيهما، كان ذلك في غاية الخصة وفي غاية النذالة. فجعل الله عز وجل هذا النوع من الأذى أعلى درجات الكبائر التي توعد الله على صاحبها بأنه لا بد من عقوبة تنزل به إلا إذا تاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كان يقول هذين، وأورد البيهقي رحمه الله هذا الحديث لأجل العقوق، لأنه نقيض البر، ولا يتم البر إلا أن تأتي بأمور لا يدخل فيها نقص على إسعاد الوالدين. ما يصح أن تعبس في وجوههم. فإذا قال طلب منك أمر، لأن المرء يأتي أحيانا في غاية الضيق من عمل أو جهد كد في حياة، فيدخل البيت فيلقيانه: ائتنا بكذا، افعل كذا، هو ضائق خلقه. لو من غيرهما لرأيت منه العجائب في الصد والكفح. الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف، أي في أضيق الأحوال وفي ألم الساعات. إن طلب منك أو أمراك أو نهياك عن شيء وأنت في غاية الرغبة أو في غاية النفور أو النفس مضطربة، لا تظهر تعبيس من وجهك ولا تقل لهما أدنى أذى، وهو قولك أف. أف كلمة تطلع، يعني ما أطيق ما تقولون، يكفيني كذا. فقال كلمة أف دل على أن، لأن هي أدنى أنواع الأذى، فلما كانت أدنى أنواع الأذى دل على أن من فاق ذلك وكان أكبر من ذلك فهو أشد عقوقا، للتنبيه على أن ضربهما وإبكاءهما وغيرهما يدخل في العقوق. لما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذين رأى أن هناك كذلك خصلة أخرى أشد فتكا في المسلمين من غيرها من الكبائر. قال كان جالسا يعني متكئ، المتكئ هو الذي يستند على شيء، وقد يكون المتكئ بمعنى مضطجع في لغة العرب، أن الاضطجاع يسمى اتكاء. فكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور. اسمعوا ما يقول، ايش بعدها يا شيخ خالد؟
وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت.
ألا قول الزور، ألا وشهادة الزور، الزور الباطل، وهو في الأقوال أكثر منها في الأفعال. الفعل قد يكون زور الذي يتزيى بزي النساك، ثوب مرقع وسبحة طويلة وعمة، ثم يأتي وإذا في القلب أمور يبغضها الله ولو اطلع عليها المسلمون لنفروا منها. فهذا لابس، فهذا أظهر زورا، والزور بمعنى الكذب والاختلاط وغير الصحة. فهو لبس هذا اللباس ولم يرد به ما هو واقع، لأن بعض الناس عندهم الزهد وما عندهم مال فيرقع الثوب كما فعل عمر رضي الله عنه، فبعض الناس يفعل هذا لأجل غرض آخر. فهذا أظهر أمرا لم يكن خليقا به أن يفعله، ثم أخفى أمرا آخر لأجل أن يكيد بمن حوله ويخدعه، فجعل الزور في الظهر وفي الباطن. هذا في الأفعال، أكثر ما يكون في الأقوال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور، شهادة الزور الشهادة بالباطل، ليس معنى قوله سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، من باب آخر. لا يشهدون يعني لا يحضرون الباطل، فإذا رأوا شيء مما يغضب الله ما وقفوا يتفرجون، ذهبوا مروا كراما يعني بأدب ورفق. يشهدون يعني يحضرون، لكن الشهادة هنا أنك تعلم الشيء ثم تقول خلاف ما تعلمه، ومنه الشهادة عند الحكام، عند الحكام وغيرهم. تشهد أن هذه البضاعة جيدة وهي ليست جيدة وتعلم أنت ذلك، وتشهد أن فلان أمين وهذا الذي خطب ابنتك من أصلح الناس وهو خلاف ذلك، أو تشهد أن هذا الطريق في التجارة أو في غيرها طريق ناجح وجربناه وأنت تعلم خلاف ذلك. وأغلب ما يكون هي الشهادات التي يدلي بها الشاهد عند الحاكم. ألا وشهادة الزور، ثم ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقولها، يكررها في مجالس مختلفة اليوم وبكرة وبعده، لا ليس القصد هذا، ما زال يكررها في المجلس ويقولها مرارا، حتى أن الصحابة أشفقوا عليه من كثر جده صلى الله عليه وسلم وهمه بشأن الأمة وعلمه بخطورة هذا الأمر من الخصال السيئة، كيف تفتك بالمسلم بالمسلمين. لأن شهادة الزور الذي يشهد بالزور عن الباطل والكذب يخفي الحق ويبدي خلافه، الدافع له مصلحة من المصالح، إما أنه وعد بأن نصيبك كذا، أو رهبة وعد بأن ما وجب عليك سنلغيه عنك فلا يصل إليك شيئا من الأذى، ثم بدافع رغبة أو بدافع رهبة يحصل هذا ولا ما يحصل؟ نعوذ بالله. وقد تكون شهادة الزور من باب الانتقام ومن باب التشفي وذهاب الغيظ، فيذهب لأجل أن يلحق الأذى بالمشهود عليه. دوافع الشهادة كثيرة ما تحصل، لكن هذه جماعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن شهادة الزور تمنع حقوقا عن أصحابها، وتوصل أمورا لأبرياء فيكرهونها ويحصل فيهم ضرر عظيم، وفيها إيجاد البغضاء والنفور والحقد وعدم الأمن، ففيها من الخراب ما لا يعلمه إلا الله. ولذا نبه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ألا وشهادة الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنينا أنه يسكت. تمنوا ذلك شفقة عليه يا عبد الله. الرجل إذا كان جاد وتعلمون أخلاصه ثم زال ينصح، انظر إلى والدك إذا أشفق عليك وكرر عليك النصح واستمر يقول ذلك، تتمنى أنه كفى لأن استمعت وهو يتألم بهذا. وكذلك صحابته رضي الله عنهم يقولون: فما زال يكررها حتى تمنينا أنه سكت. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.